الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. تفصيل للمحقق القمي في باب حجية الظواهر. هذا التفصيل بيانه يتم بقسمين أو بوجهين. فعلا نحن نتحدث على القسم الأول منه، وإذا توفر المجال نتحدث عن القسم الثاني. الميرزا القمي صاحب القوانين يقول: نحن لا نقول أن ظواهر الألفاظ حجة مطلقة، ولا هم نقول بأن ظواهر الآيات القرآنية مو حجة مطلقة، لا مثل ما يقولون الإخباريين ولا مثل ما يقولون الأصوليون. الأصوليون أثبتوا أن ظواهر القرآن مطلقا حجة، الإخباريون أثبتوا أن ظواهر القرآن مطلقا مو حجة. الميرزا القمي يقول: نحن نفصل، ننتقد من الأصوليين قتل، وننتقد من الإخباريين قتل، ونأتي بنظرية جديدة. شو هي هاي النظرية الجديدة؟ نظرية الميرزا القمي يقول: الألفاظ ظواهرها حجة لمن قصد إفهامه في الكلام، أما غير المقصود في الإفهام فظواهر الألفاظ بالنسبة إليه موجه. هذا خلاصة رأيه. إذا أردنا أن نفتح هذه النظرية ونبين أركانها، نقدم لبيان المقدمة ثلاث مقدمات، لبيان النظرية ثلاث مقدمات. النقطة الأولى: نحن عندما نقول ظواهر الألفاظ حجة، ظواهر الآيات القرآنية حجة، هل المراد أن الظهور صريحي أو موضوعي؟ هاي مسألة لازم نحرر فيها الكلام. هل الظهور لأنه ظهور حجة حتى يصير موضوعي؟ يعني الموضوعية للظهور، أم الظهور لأنه ظهور مو حجة، بل لأن الظهور كاشف عن مراد المتكلم حجة، فيصير الظهور شنو هو؟ طريق. أنا أضرب لكم مثال. إحنا بعض المسائل نلحظها بلحاظ الموضوعية، وبعض المسائل نلحظها بلحاظ الطريق. سلام الله. مثلا في قوانين المرور يجعلون الرجلية الحمراء علامة على التوقف، الخضراء علامة على الانطلاق. هل العلامة الحمراء المراد منها خلوها حتى تصادم ليكون بالسيارة، او المراد ضرب القانون، جعل القانون لإيجاد النظم؟ يبنون الإشارات الحمراء من باب الموضوعية مو من باب الطريقية. إذا كانت الإشارة الحمراء من باب الطريقية، يعني الإشارة الحمراء طريق ترفع التصادم، فإذا كان هالشكل، إذا في آخر الليل إشارة حمراء اعتلقت وما فيها سيارات، ما فيها الازدحام، لازم السائق يجي يشوف الضوء الأحمر معلوم يعيفه هو هالشكل؟ لا، قوانين المرور تفرض عليه حتى لو الشارع خالي أن يتوقف عند الضوء الأحمر، أو كان حتى لو في النهار يطمئن أنه لو ترك الإشارة الحمراء ليس عنده صدام مطلقا، ما مع ذلك يقولون المرور انت حتى لو عندك يقين بانه الصدام ما يصير عندك يجب عليك الصواب. ليش؟ لان الاشارة الحمراء هي موضوع اخذ برأسه، مو الاشارة الحمراء جعلوها من باب دفع التقادم، فحتى اذا في مورد رأينا انه تقادم ماكو نقول هاي الاشارة الحمراء مرتين. فهنا هذا القانون مأخوذ بنحو الموضوع مو بنحو الطريق. ومرة نلحو الأشياء بنحو طريقية، مثلا الشارع يقول إذا تريد تبيع تشتري أو تريد تتزوج اجري عقد النكاح أو اجري عقد البيع، هذه الأسواق. إذا فرد بايع قال بعته، فالمشتري هم قال اشتريته، سلم المثمن، استلم الثمن. الفقهاء يقولون هذا العقد صحيح. زين، الحكم بصحة العقد هل لأن الألفاظ التي أجريت في العقد طريق إلى الرضا القلبي في المتبايعين فحكموا بصحة البيع؟ يعني عندما البايع يقول بعتوه، المشتري يقول اشتريتوه، واحد يسلم المثمن، واحد يسلم المثمن، هاي العملية تكشف عن أن البايع والمشتري كلاهما راضيان بالعقد، حتى يصير العقد إجراء العقد طريق إلى الرضا القلبي، كاشف عن الرضا القلبي. أو المراد لا، مجرد إجراء العقد هو هذا كافي في صحة البيع، حتى لو لم يرضى البايع ولم يرضى المشتري. يقولون في هذه الموارد ما أخذت القضية بنحو الموضوع، وإنما بنحو طريقية، لأن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قرار، وإجراء العقد كاشف عن هذا التراكم القلبي من قبل البائع ومن قبل المشتري. نرد هذه القاعدة نجيبها في مسألة الظهور. إحنا اللي نقول الظهور حجة، بناء العقلاء هم يرتبون على الظهور الحجيات، مرادهم من حجية الظهور الطريقية، يعني ظاهر اللفظ كاشف عن مراد المتكلم. هذا المراد؟ لو المراد الظهور بما هو ظهور حجة، ها؟ الظاهر أن العقلاء يقولون حجية الظهور من باب الطريقية ومن باب الموضوعية. يعني إحنا ليش نرتب الأثر على ظاهر القرآن؟ لأن ظاهر القرآن كاشف عن مراد الله عز وجل. ليش نأخذ بظاهر الروايات؟ لأن ظاهر الروايات كاشف عن مراد الإمام، أو ظاهر كاشف عن مراد الرسول. ليش نأخذ بظواهر الألفاظ العرفية؟ لأن ظاهر اللفظ العرفي كاشف عن مراد المتكلم، مو لأن الظهور بما هو ظهور إلى بلا. زين، هذا المسألة الأخرى. إحنا اللي نقول الظهور الجاهل، هل المراد من الظهور أنه يصيب الخاطر؟ لا، سابقا تقدم الكلام، قلنا أننا نقول بحجية الظهور من باب أن الظهور مو من باب أنه خاطر، يعني الظاهر كاشف ظني عن مراد المتكلم، مو كاشف يقيني او كاشف خطر. زين، هل المراد من الظن الظن بالمرء العام لو المراد ظن الشخص الخاص؟ يعني عندما المولى يقول اقم الصلاة نقول ظاهر اقم صيغة امر، فظاهرها الوجوب. هل المراد من هذا الظهور في الوجوب يعني عامة العقلاء؟ أكثر العقلاء يستفيدون من ظواهر الأوامر الوجوب؟ لو لازم أنت بالخصوص لازم تستفيد من الوجوب، هذا هو اللي يسموه الظن النوعي أو الظن الشخصي. لعله سائر العقلاء ما يستفيدون من أخذ الصلاة عن الوجوب، بس أنت كشخص تستفيد من الوجوب. ولعله سائر العقلاء يستفيدون من أخذ الصلاة الوجوب، أما أنت كشخص لا تستفيد من الوجوب. فأيهما الميلاد وعلى أيهما المدار في الحجية، حجية الظهور؟ الظنون النوعية للظنون الشخصية. يقول الظن النوعي هو المعتبر مو ظن الشخص. يعني عندما المولى يقول أقم الصلاة، وإن كان أنت ما تستفيد من أقم الوجوب، ولكن 90% من الناس 85% من الناس لا يستفيدون من ظواهر الأوامر الوجوب، حتى لو أنت ما استفدت الوجوب يجب عليك الامتثال، لأن الملاك مو الملاك الظن الشخصي وعدم الظن الشخصي، بل الملاك الظن النوعي وعدم الظن النوعي. فعلا المسألة الأخرى، المتكلم الحكيم عندما يلقي كلامه، هذه المسألة لأن جوهر الاستدلال يتوقف عليه، كل متكلم عاقل وحكيم عندما يتكلم بكلام ويريد من هذا الكلام أن يفهم فرد شخص معني بالكلام يجب عليه من باب الحكمة يجب عليه أن يأتي بكلامه بكل شيء له دخل في إفهام المعنى. أما الأشياء اللي ما لها دخل في إفهام المعنى مو واجب عليه. نفرض فرد مولى جالس في الغرفة يقول للعبد روح اشتري كتاب من السوق. إذا كان مراد المولى أن يأتي العرض بمطلق الكتاب أي كتاب يمكنه مو يقول له روح اشتري ما يعين له شيء. أما إذا كان مراد المولى أن يأتي العرض بكتاب المقاصد مال الشيخ الأنصاري بخصوصه ها فعليه أن يلقي إليه الكلام بشكل اللي فهم المراد يقول له روح إلى السوق اشتري كتاب مقاصد الشيخ الأنصاري الطبعة القديمة أو الطبعة الجديدة وما أشبه له يعني يبين لك كل مدخولات الكلام بحيث كلام يصير مفهوم من قبل العقل كل حكيم فقد لأن الحكيم إذا فقد أن يفهم العبد المراد فعليه أن يبين له بكلامه ويأتي له بكل شيء له دخل في إفهام مثلا مثال آخر إذا كان المولى يريد يحذر للعبد يقول له كون روح من المكان لأنه أكثر الحيوان مفترس راح يجي ياكله مثلا فيقول له سيأتي رجل يلوي صحيح هذا الكلام ها عبارة عن الأسد لأن رجل يرمي فيه قرينة تصرخ المعنى على غير معنى آخر. أما إذا كان يريد يقول له حيوان مفترس يقول له قوم راح يجيك أسد ويسكت. أما إذا يقول له راح يجيك أسد يرمي ها هاي الكلمة يرمي هذا خلاف الحكمة إذا كان مراد الحيوان المفترس. أما إذا كان مراد الرجل الشجاع يقول له قوم راح يجيك أسد يرمي لا. أما إذا كان مراد من الأسد الحيوان المفترس مو صحيح يجيب للقرينة الطارد عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي وسائر العقلاء في كلمات فارغة مقصودات مهشف يتكلمون أنهم إذا يريدون إفهام السامع بالكلام يجيبون مع الكلام كل قرينة وكل معنى وكل لفظ له دخل في بيان المراد. أما إذا كان فرد واحد جالس في الغرفة مين جالسين؟ فرد واحد معني بالكلام فرد واحد مو معني بالكلام زين هل يجب على المتكلم عندما يتكلم أن يأتي بالقرائن اللي يتفهم هم المعنى هم غير المعنى بالكلام؟ ها؟ لا وإنما عليه أن يأتي بالقرائن فقط اللي يفهمها داخل المعنى بالكلام أما هذا غير المعنى هيك خارج قوس مو ضروري انه يفهم. إذن اذا الحكيم المتكلم القى الكلام واراد افهام المعنى به لا يجوز له حكمه ان يبهم الكلام او يلغي فرد قرائن او يلغي فرد الفاظ اللي يتغير معنى الكلام عند السامع. اما غير المقصود بالافهام لا مو واجب عليه ان ياتي بكل القرائن. شايفين احيانا تصير فرد الغاز او فرد اشارات او فرد كلمات تعني فرد معاني معينه بين شخصين بس فهم قاعدين 22 نفر يقول لك لا شفته بس هذا هو يفهم الاسلام ليش؟ اكو فرد عهد ذهني بيناتهم او عهد ذكري اكو بيناتهم. اما هسه واجب يقول اللي جالسين الاخرين غير المعنيين بالكلام يقول مرادي من الاسلام زين ها؟ لا. أما بالنسبة إلى هذا المعنى بالكلام يجب عليه أن يتكلم بشكل حتى يبين له أن فلان من وراء بالإشارة ولو بالقرينة الخفية مو إلا هالقرينة الجليلة. إذن كل حكيم لدى التحدث ولدى التكلم إذا أراد إفهام طرب عليه أن يأتي بكلامه كل شيء اللي إلى دخل في إفهام طرب. أما غير المعنى بالكلام فلا يتناسب مع الحكمة إذا أبهم كلامه بالنسبة له حتى لا يفهم أو ما جاب لفرد قرينة حتى استفهم الكلام. والظاهر مسألة أخرى جيد حتى إذا قال المتكلم ألغى الكلام استمع عن المعنى بالكلام سمع هذا الكلام جل رئيس أسدا إذا كان سمع هذا الكلام. الثلاث احتمالات تصير عندنا موجودة من هذا عندما يقول المتكلم يقول رئيس أسدا ثلاث احتمالات. ثالث احتمال أن المتكلم غفل مراد من الأسد الرجل الشجاع ولكن غفل عن الإسلام بالقرينة فما قال رأيت أسدا يرمي غفل عن يرمي متى يرمي راد يقول يرمي سهل لسان. الاحتمال الثاني أن يكون المتكلم جاء بالقرينة يلا رأيت أسدا يرمي ومراد من الأسد هو نفس الرجل الشجاع ولكن السامح كان باله مو يمنع عن ذهنه مو يمنع مشاعر ذهنه التفت الى كلمة اسد اما غفل عن كلمة يرمي حتى يفتهم من كلمة اسد الرجل الشجاع. الاحتمال الثالث ان تكون اكفر قرائن حتى لو ما قال رئيس اسد يرمي كلمة يرمي ما جاء بس احتمال ثالث اكفر قرائن موجودة اما حالية أو مقالية موجودة في رأسه متعاهدين عليها عندما يقول لأسد أفرق هو يطلق هذه الكلمة على فرد رجل بطل من الدرجة الأولى فرد قرينة خاصة في رأسه فسح هذه القرينة تصرف كلمة أسد إلى الرجل الشجاع احتمالات بعضهم إما احتمال الغفلة في المتكلم وإما احتمال الغفلة في السامع وإما احتمال وجود فرد قرينة ثالثة تصرف بالكلام من المعنى الظاهر إلى ظاهر آخر من لفظة أسد اللي ظاهر الحيوان المفترس أكو فرد قرينة خارجية فرد قرينة حالية تصرف علما إلى الرجل الشجاع. شنو هو المحسن في هيك صيغة إذا صار عندنا كلام ظاهر في معناه مثل رأيت أسدا اللي ظاهر في الحيوان المفترس هل نحكم بأن المتكلم غفل عن الإتيان بالقرينة؟ الأصل عدم القرينة، الأصل عدم الغفلة. أصارت عدم الغفلة شو تقول لك؟ تقول لك المتكلم قال رأيت أسدا مراده هو الأسد يعني حيوان المفترس. الاحتمال الثاني نشوف نقول لعل السامع غفل المتكلم جاء له بالقرينة والسامع غفل عن هذا أصالت عدم الغفلة أصالت عدم الغفلة السامع شو تقول للسامع؟ تقول ما سمعته عن المتكلم صحيح صحيح يعني شنو؟ يعني احمل لفظة عن الحيوان المفترس. الاحتمال الثالث أنه احتمال أكو فرد قرينة موجودة في المقام بيناتهم حس هاي القرينة هي اللي تصرف الكلام عند السامع إلى معنى ثاني أصالت معنى فشي يصير؟ يصير الظاهر لمن قصد إفهامه يصير حجة مع أنه احتمال الغفلة في المتكلم موجود احتمال الغفلة في السامع موجود احتمال وجود قرينة خارجية تصرف الظاهر إلى معنى جديد ها؟ لأن بالأقالات العدمية تنسوي احمل فيها فشي يصير؟ يصير ظاهر الكلام لمن قصد إفهامه حجة ما عندك قرينة إذا عندك قرينة يقينية نتبع القرينة أما إذا عندك احتمال وجود القرينة الاحتمال تنفيه بالأفعال. أما بالنسبة لمن لم يقصد إفهام مين قاعدين في الغرفة فرد واحد المتكلم يريد يفهم المعنى قال له رأيت أسدا الثاني هم سمع رأيت أسدا ما كان مقصود بالإفهام ليه؟ هل يتمكن يقول ظاهر رأيت أسدا حج علي أم لا؟ هذا غير المقصود بالكلام. الميرزا القمي يقول وإن كان أصالة عدم الغفلة في المتكلم تجل، أصالة عدم الغفلة في السامع تجل، ولكن أصالة عدم القرينة لمن لم يفقد إفهامه لا تجري. ليش؟ لأن هذا المتكلم ما أراد إفهام هذا، لعله أكو فرسراه الأخرى موجودة في المقام ما جاء بالفيها. فمن يمكن يحكم هذا من لا يفقد في الإفهام، من لم يفقد في الإفهام، من يحكم بأن مراد المتكلم هو هذا؟ من يفهم أن مراد المتكلم من رأيت أسدا يعني الحيوان المفلس؟ من يمكن يحكم لاحتمال قوي وعقلاء هذا الاحتمال. أكو قرائن أخرى موجودة خارجية أو عقلية أو مقالية أو حالية أو أي شيء، قرائن موجودة في الكلام أو كانت موجودة وعناها المتكلم هو ما متكلم. فإذا من هذا الكلام أصالة عدم الغفلة في السامع وأصالة عدم الغفلة في المتكلم تجري في حق من لم يقصد الإفهام. أما أصالة عدم القرينة شو تسوي؟ ما تجري. إذا ما تجري الظاهر في الموحد تحت. لهذا الميزة القم يقول إحنا بعد هالبيان الطويل انتهينا إلى التفصيل. نقول الظاهر القرآني لمن قصد بالإفهام حجة. أما بالنسبة للغفلة بالنسبة لله سبحانه وتعالى مطلقا لا، الله لا يغفل. أما بالنسبة للأئمة الطاهرين والنبي صلوات الله عليهم أجمعين أيضا لا تجزي عن المعصومين والغفل. أما بالنسبة إلى السامعين أصالت عدم الغفل، احتمال وجود القرائن إذا كانت أكو قرائن موجودة فعلى المتكلم الحكيم أن يبينها، لأن على الحكيم أن يبين كل شيء اللي إلى دخل في بيان المراد. فإذا كانت أكو فرق قرائن موجودة في المقام فهذا المطلوب يبينها، فلما ما بينها أصالت عدم الغفل، فيصير ظاهر القرآن لمن قصد إفهامه حج. أما من لم يقصد الإفهام يتنافى مع الحكمة إذا خرج واحد القرآن ما يقصده ما يعني أصلا، يتنافى الحكمة إذا ما يجيب لقرينة ما يتنافى الحكمة. لذلك نحن نقول بالتفصيل المقصودون بالإفهام الظواهر حجة، أما غير المقصودين بالإفهام الظواهر بالنسبة لهم شنو؟ مو حجة. طبعا هذا القسم الأول. القسم الثاني لازم نربط فيما نحن فيه. فالميز القم يقول أصلا إحنا في القرآن الكريم لازم نبحث هل إحنا مراقعا مقصودين في القرآن بالإفهام لو مو مقصودين. يقول إحنا مو مقصودين في الإفهام، وإنما المقصود بالإفهام فقط الصحابة اللي موجودين شوتين في زمن النبي. لذلك إحنا نقول الآن اللي جاي يعيش في العصور المتأخرة نقول ظواهر القرآن بالنسبة إنه مو حجة لأنه مو مقصودين بالإفهام. أما بالنسبة إلى الصحابة اللي موجودين في جمل النبي ظواهر القرآن كانت بالنسبة لهم حجة. رد الدليل هو هذا المقصود بالإفهام، هو هذا المقصود. زين، إذا ظواهر القرآن من بعض الفن المعتبر الخاص بالنسبة إلينا مرحجة، فسيجي سؤال الشيء جلسة بالنسبة إلنا في هذا الزمان إذا نقرأ القرآن بس الشكل نقرأ على القبور للبركة علينا مرحجة، علينا الحجة. الأم يقول أيضا علينا حجة لها، بس شلون حجة؟ يقول حجية ظواهر القرآن الآن مو من باب الظلم الخاص وباب الانفتاح وإنما من باب الانفتاح، لأن ما عندك حد. انت ادلتك لو روايات سوايا ما عندك طريق علمي تحصل فيها ظواهر القرآن، يعني ظواهر القرآن انت مو معني فيها حتى تكون فجع عليها. فمن باب انسجام طريق العلم نقول ظواهر القرآن بالنسبة عندنا الا من الباب من باب الله شارع بنقول فإذا ظواهر القرآن من باب الظن الخاص حجة على المقصودين بالإفهام، ظن الخاص على ظن الواقع، من باب حجية الظن المطلق اللي هو باب الانتداد فج على غير المقصودين بالإفهام. فبالنتيجة هو مع الأصوليين، و
ولكن في الدليل الأصوليين يبلون الظواهر مطلق الحجة لمن فسد ومن لم يفسد ومن بعض ظل الحاصل مرتب. الميزة القوم يقول لمن فسد بالإفهام حجية الظواهر من بعض ظل الحاصل مرتب حجة، لمن لم يفسد بالإفهام من بعض الانتباه حجة. لا لا وين هو الظاهر القرآن محجة أي لا يرقى نظر بس ظواهره حجة لازم ترجع على الأئمة عليهم الصلاة والسلام والتفسير في أسف من يقدر تحكم بظواهر هذا يبقى لي الميزة القنطرة طبعا أكو تشطيلات وزوايا وكلا هذا بالتفسير راح نكمل جوابها إن شاء الله باجي بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التفصيل الآخر لا فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ليش؟ ها إذا كان ربط المقدمة الأولى البحث شنو يصير؟ إذا كان نقول الظاهر من باب الطريقية حجة فيمكن أن نفصل نقول لمن حصل له ذن حجة أما اللي ما يحصل عنده ذن شنو؟ مو حجة يعني طريقه إلى الظن. اما اذا قلنا الظاهر بما هو ظاهر حجه ولا علاقه في الظاهر فما يمكن التفصيل في حجه الظاهر، الظاهر ايضا لا تحقق فهو حجه. هذا هو المطلوب وهو الذي يظهر من صاحب القوانين قدس الروح في اخر مساله حجيه الكتاب القران وفي اول مساله الاجتهاد النقدي. يعني متى الباحث اللي يقولكم بالمساله؟ واحده في قاعده سمه القوانين اجتهاد التحليل، واحدة في حجية الكتاب وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص. هاي خلوها تحت عناية الظن الخاص سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفهية أم ما كان مخاطب ولكن كان معني بالكلام بواسطة الكتب مثلا كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إلى الكتب فلما يرجع للكتب فلما الكاتب عندما يكتب الكتاب يحصل إلخاص كل من يقرأ هذا الكتاب فمو مضر يا شباب حتى الكتابة بس البلاد أفضل إلخاص وعدم أفضل إلخاص. وبين من لم يقصد إلخامه بالخطاب كان ثالثا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنه في مقام الجواب عن سؤال السائلين يجون يسألون الأئمة على مسائل شرعية الإمام هم يجاوب بالمسألة عندما جاوب على جواب الشيخ حجي علينا يجلكم يقول لا يعني المقصود بالكلام ذاك السائل مو أمين. وبالنسبة للكتاب العزيز عن القرآن بناء على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا بل موجهة إلى أصحاب النبي مثل يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب جاوب بجمل النبي يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة من المقصود إحنا لا لا وعدم كون القرآن من باب تأييد المصنفين. أما إذا كان القرآن من باب تأييد المصنفين فشي يصير بالنسبة لها؟ يصير؟ يصير حجة لأن تأييدات المصنفين يقصد المؤلف فيها إظهار كل من يقرأ هذا الكتاب. أما على القرآن كان لا من باب فقط بيان التشريعات مو من باب تأييد المصنفين والظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا هذا الاستثناء إلا من بعض الظن المطلق الثابت حجية هذا الفرق الحجية الثابت فعلا الميزة القمر بالنتيجة أن يحكم بحجية ظواهر القرآن في هذه الأزمنة ولكن مو من بعض الظن الخاص بل من بعض الظن مطلق الناشئ عند الانتداء نوصل إلى بعض الانتداء في المطلق على الظهر. الشيخ يقول شنو دليل الميزة القمر؟ هو جعل دليل ويمكن توجيه هذا التفصيل لأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن اللوحي. كلية وطبعه مبينا للظن بالمراد بعد الظهور بما هو طريق للظن بالمراد. طبعا عند عموم العقلاء ولا عند شخص، فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه فيجب عليه، هاي المقدمة الثانية، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب مع هذا الوجه في خلاف المراد، فهو الحكمة هالشكل، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إما لغفلة منه متكلم أو السامع في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يثب المراد، يعني أكو قرائن بالكلام بس المتكلم غفل عن الإتيان بها. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال ضعيف، احتمال مرجوح في نفسه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء. العقلاء يعني عموم الناس، العلماء يعني إذا فرد واحد يريد يقول العقلاء ما يجرون أثارة عدم الغفلة، فالعلماء لا قشوا سوها يجروها أثار عدم الغفلة في جميع أقوالهم وأفعالهم. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة، بل احتمال أكون قرائن أخرى موجودة ولكن المتكلم ما جاب لها، لأن مو واجب عليه يبين لك كل القرائن. فإن إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقليل قد خفيت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو منا احنا السامعين، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، أما من لم يقصد الإفهام ما يجب عليه أن يصب القرينة، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروضا لكونه معصوم، المعصوم لا يغفل عن الكلام، وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عن القرينة، بل لعله لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام. والظاهر واضح الحديث، فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد، حتى لو فرضنا الفحص فحصنا عن القرائن، فاحتمال وجود القرينة عند الخطاب واختفائه علينا اختفاء القرينة ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولم نجد القرينة. ليش؟ لأن كثير من القرائن كانت موجودة، والتقطيع اللي صاير في الروايات، السقط اللي صاير في الروايات، الكتب الضائعة عندنا ضيعت هاي القرائن. لا تحكم العادة ولو ظننت بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا. بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن في حركة المغول وغير المغول لأتلفوا كتب الشيعة أكثر مما ظفرنا بها، مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة بالكلام، لكن القرائن الحالية ومعتمدة عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطر الصادفة لظاهر الكلام، ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفار يقين ليس عندك، بل ظنها لعله كانت موجودة وانت ما محصلها. ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام كما نبهنا عليه في أول البحث. القرائن العقلية مثل ايش؟ القرائن العقلية مثل ايش؟ مثل الأمر وقيب الحظر. إذا واحد في حالة الإحرام حكم شرعي شنو؟ يحرم عليه الصيد. بعدين بعد الإحلال من الإحرام القرآن يقول فإذا حللتم فاصطادوا. جاء أمر اصطاد بعد النهي، كان نهي لا تصطاد يحرم عليك الصيد، هذا الأمر شنو يستفاد منه؟ ظاهر الأمر وجود، بس إذا الفقهاء ما يقولون وجود، حتى استحباب ما يقولون، يقولون جواز. ليش؟ لأنه قرينة عقلية، من باب أن القرآن يريد يبين سابقا كان ممنوع الآن مو ممنوع، إذا مو ممنوع يعني الصيد مو ممنوع يعني بنحو الوجود؟ لا، بنحو الاستحباب، لكن بنحو الأصل الجواز، قرينة عقلية. أو نقلية مثلا،
قال على النقلية اللي منقولة في الكلام يقول لك أكرم دينا بعد أن يقول لك إلا الفاتحة إلا أدى خلال الفاتحة خلينا نقلية في نفس الكلام كلية وجزئية إذا كلية يعني تجري في عدة مواد إذا جزئية يعني فقط في هذا المورد لسه هذا بعد وقت ما في البيان وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة يعني البيان أو المخاطب في كيفية الاستفادة يعني الاستماع لأن إحمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ضعيف ومتفق على عدم الاعتناء فيه في جميع الأمور دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت توصلت إلينا ومن هنا ظهر أن ما ذكرناه سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى المخاصمات والأقارير الإقرار والشهادات والوصايا والمخاطبات والإخبارات والإنشاءات لا ينفع في رد هذا التفصيل تفصيل ميرزا القمي إلا أن يثبت كون أصالة عدم القليلة حجة من باب التعبد ولكن دون إثباتها فرق القتاء إن شاء الله تدفق هذا راح نوضح المقام وصلى الله على محمد وآله الصالحين.